جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام في أدلة الأحكام لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي باب الوضوء، وفي باب نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو معلول. الراوي عبد الله بن أبي بكر كما ذكر الشيخ، اختلف فيه هل هو عبد الله بن أبي بكر ابن الصديق، قاله الصنعاني وترجم له، وأكثر أهل العلم يقولون إنه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، حفيد عمرو ابن حزم راوي أو صاحب الكتاب. ولهذا قال الشيخ المصنف: رواه مالك مرسلا، لأن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم ليس من الصحابة، وقد قال إن في كتابي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن عبد الله بن أبي بكر، إما أن طبعا الذين وصلوه أو الذين قالوا إنه عبد الله بن أبي بكر الصديق بناء على وصله، وصل الحديث بسنده وصله النسائي وابن حبان، ولكن هذا الموصول فيه علة. فمعاني الحديث: قبلا، من حق أبي بكر أو من حق عمرو بن حزم الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعرف به. عبد الله عمرو بن حزم هو عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري، يكنى أبا الضحاك، وأول مشاهده الخندق، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن 17 سنة ليفقههم في الدين. انظر، استعمله وهو ابن 17 سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم الفرائض والقرآن ويأخذ صدقاتهم، ابن 17 سنة. كتب له كتابا، هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، وقد أورده المصنف لبيان محل الاستدلال منه في باب الوضوء، وهو أن مس المصحف مما يجب له الطهارة. قوله في الحديث: لا يمس القرآن، يعني المكتوب، لا يمس القرآن، لا يمس أي شيء من القرآن مكتوب في مصحف، سواء كان مصحف كامل أو جزء من المصحف، سواء كان على ورق أو كان على جلد أو كان على حجر، كل مكتوب من المصحف لا يجوز مسه إلا ب طهارة، إلا على طهارة. والمراد أيضا بقوله لا يمس المصحف يعني لا يباشر مسه بيده، وسيأتي في الأحكام. قوله إلا طاهر، هذا استثناء، يعني لا يمس القرآن أحد أيا كان إلا أن يكون طاهرا. والطهارة حسية ومعنوية، والمراد بها في الأول، يعني إرادة أو أولية، الطهارة من الحدث، يعني لا يمس القرآن محدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. ويدخل في ذلك أيضا الطهارة المعنوية، لا يمس القرآن مشرك أو كافر، فالمشرك نجس كما قال الله تعالى: إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تخريج الحديث، المصنف رحمه الله تعالى قال: رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وقال هو معلول. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى قال: إنما قال المصنف هذا الحديث معلول لأن من رواه أو أن في رواته سليمان بن داود اليماني، وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم. الشيخ الصنعاني يقول: ووهم ابن حزم في ذلك، فإنه ظن أنه سليمان ابن داود اليماني وليس المتفق على ضعفه، وليس كذلك، بل هو سليمان ابن داود الخولاني، وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني متفق على ضعفه. فالذين علوا الحديث علوه على اعتبار أن في سنده سليمان ابن داود اليماني، وهذا وهم كما قال الصنعاني، وإنما هو سليمان ابن داود الخولاني وهو ثقة. وقال المصنف وهو معلول، لا بأس أن نقول هذه وإن كانت للطلبة وليست للعامة. ما المراد بمعلول؟ قال: وهو معلول، يعني الحديث معلول، يعني فيه علة. هو الحديث المعلول هو الذي يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق، فيقال له معلل أو معلول. والأجود لغة كما يقول كثير من أهل العلم أن يقال المعل، من أعله يعله، أي يذكر فيه علة. والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت في صحته. وتتبع العلل، وهذا نقوله للطلبة، تتبع العلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. هذه تحتاج إلى جهد من المتخصصين. وحديثنا هذا وهم فيه من وهم كابن حزم، حيث قيل عنه إنه معلول، وقد رأينا كما قال الإمام الصنعاني انتفاء تلك العلة بأن الراوي الذي قيل إن الحديث معلول بسببه إنما هو ثقة، وليس ذلك المشتبه في اسمه. حديثنا هذا كما رأينا، وعمرو بن حزم رحمه رضي الله عنه والصحابي الذي سمعنا ترجمته، ما الذي يفيده هذا الحديث؟ الحديث فيه نص نهي على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، ففي الحديث دليل على أنه لا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف، سواء أكان حدثه حدثا أكبر كالجنابة والحيض ونحوهما أو حدثا أصغر. ويدل على أن من أمس المصحف لغير المتطهر يشمل كل ما كتب عليه القرآن الكريم بعض منه، كما يشمل جلده الملاصق له، بخلاف الغلاف المنفصل عنه والمحفظة التي يوضع فيها ونحو ذلك، لأنه ليس من المصحف وليس هو مكتوب فيه، والمحظور لمسه باليد مباشرة. أما إذا كان ذلك بواسطة كحائل، يعني واسطة حائل كمسطرة أو قلم يقلب بها الصفحات، أو مسك الوعاء الذي يحفظ المصحف ونحو ذلك، فلا يدخل في المنع ولا الحظر، لأن فاعل ذلك لا يسمى ماسا للمصحف. والقول بتحريم مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ويستثنى، وهذه مهمة، نحن جميعا والحمد لله يعني متصلون بالمصحف بكتاب الله تعالى، ونحتاج إليه في كثير أو في جميع أحوالنا، فلا بد من معرفة هذه التفاصيل. يستثنى من تحريم مس المصحف لغير المتطهر الصغار، يستثنى الصغار التلاميذ الذين يعلمون القرآن، الذين تكتب لهم آيات أو أجزاء من القرآن الكريم بقصد التعليم والحفظ، فهؤلاء لا بأس بمسهم للمصحف عند جمهور العلماء. وقد درج المسلمون في كل الأعصار والأمصار على ذلك للحاجة القريبة من الضرورة، لأنه لو طلب من الصغار الطهارة عند تعلمهم القرآن المكتوب بين أيديهم لحصلت مشقة كبيرة في تعلمهم، ولا حيل بينهم وبين تعلم وقراءة وحفظ القرآن. ثم أيضا الأمر يعني تكليف، والصغار غير مكلفين. ومع هذا الاستثناء في مسألة الطلاب التلاميذ للتعلم، ينبغي للمسلم أن يحرص ويعلم ويؤدب أبناءه صغاره أنه في حال عدم الحاجة يحترم المصحف ولا يمسه بأي حال من الأحوال إلا إذا كان على طهارة. وهذا الحديث يورده الشيخ في باب نواقض الوضوء، وهو الحقيقة نعم، يعني إذا كان الإنسان يعني في نواقض الوضوء، والحديث في موجبات الوضوء، الحديث ذكره الشيخ في باب نواقض الوضوء، وهو يدل حقيقة على أن متى أو كيف أو متى يجب الوضوء. لا يمس المصحف إلا طاهر. إذا أردت أن تمس المصحف فلا بد أن تتوضأ إن لم تكن متوضئا، أو تغتسل إن احتجت إلى غسل. الحديث الثاني عشر يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وعلقه البخاري. فالحديث صحيح لا شك أو لا خلاف أو لا يعني لا ظن في يعني في صحته، لأنه رواه مسلم، ومسلم كما نعلم جميعا خاصة وعامة أن ما أورده الإمامان البخاري ومسلم هو في أعلى درجات الصحة سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه البخاري معلقا، قال الشيخ وعلقه البخاري، وهذه أيضا نقولها للطلبة: تعليق البخاري. أول ما معنى المعلق؟ الحديث المعلق هو الذي حذف سنده جميعا وقال الراوي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني حذف السند. البخاري له معلقات في كتابه الصحيح، يعني ينقل ويذكر أحاديث من غير سند يرفعها أو يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا يسمى معلق. ومعلق الإمام، معلقات الإمام البخاري نوعان: نوع يجزم فيه بأنه يعني قال رسول الله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أقرب ما يكون بل غالبا هو صحيح. ونوع لا يجزم فيه بهذا ولكن يقول روي ونقل، وهذا يبحث فيه. لكن شيء آخر أيضا مما علقه الإمام البخاري، قد يكون علق الحديث في موضع ووصله في موضع آخر، فما علقه في موضع وقد وصله في موضع آخر فهذا حكم الموصول وله ويحكم عليه بأنه على شرط البخاري. لكن الذي لم يصله في باب آخر في موضع آخر من كتابه، هذا إما أن يجزم فيه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح، وإما أن لا يجزم فيه فهذا يبحث فيه، وغالبا ما تكون معلقات الإمام البخاري صحيحة، وإن لم يكن بعضها على شرطه. معاني ألفاظ هذا الحديث: قوله كان رسول الله، أو قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في على كل أحيانه. هذه الجملة، جملة كان يفعل، جملة العربية يعني كان يفعل، يعني الأتيان بفعل المضارع بعد لفظ كان، كان يفعل، هذه يعني وذكر الفعل المضارع بعد لفظ كان تحتمل العموم، يعني عموم ما ذكر، كان يفعل كذا يعني كل ما يفعله هو كذا، ويعني العموم لما ورد فيها، وتحتمل الإكثار، تحتمل أن يكون أنه كان كل فعله كذلك أو أنه كان يكثر من ذلك، هذه من حيث المعنى اللغوي. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله، يعني لم ينقطع عن ذكر الله، والمراد ذكر الله بلسانه وأما بقلبه فهو لن ينقطع أو لم ينقطع عن ذكر الله مطلقا صلى الله عليه وسلم، وإنما بلسانه. والمراد هنا هذا، وهو أيضا مراد المصنف بذكره هذا الحديث هنا، الذكر بالقرآن، ذكر الله، يذكر الله في كل أحيانه. ومعلوم أن القرآن أجل الذكر، القرآن هو أجل الذكر، يعني كان يذكر الله في كل أحيانه، ومن الذكر ماذا؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم. فهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر القرآن في أكثر أحيانه، يتلوه مع صحابته منفردا في الليل والنهار في كل الأحوال. وهناك مستثناءات، هناك استثناءات، ولهذا قلنا وقال أهل العلم إنه قوله يذكر الله في كل حين يعني في معظم أحيانه، نظرا إلى ما يستثنى من الأحوال والأحيان التي لا يجوز فيها ذكر الله، ذكر القرآن، يعني التكلم بالقرآن، التكلم بالقرآن فيها هذه الأحوال. مثلا لما يكون الإنسان في موضع عندما في موضع نجاسة، أو في المرحاض يعني في كذا، أو حال الجماع أو نحو ذلك، الأماكن التي ينزه فيها القرآن لا يجوز أن يتكلم بالقرآن فيها، وإنما إذا يعني خطر بباله هذا شيء آخر. ومعلوم أن الكلام إنما يقال يطلق على ماذا؟ على النطق باللسان. نعم. الحديث يدل على، طبعا الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أورده لبيان أن نواقض الوضوء، نواقض الوضوء التي ذكر كثير منها من قبل، لا تمنع من ذكر الله تعالى. نواقض الوضوء لا تمنع من ذكر الله، من ذكر لله تعالى، فلا يتوهم ذلك أن والله الذي ليس على طهارة فلا يذكر الله، لا يذكر الله، يسبح، يهلل، يكبر إلى آخره. يقرأ القرآن، هل يقرأ القرآن؟ نعم يقرأ القرآن، ولا يمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كان على جنابه، إلا إذا كان جنب. أما إذا لم يكن متطهرا الطهارة الصغرى فلا يلزم لقراءة القرآن الطهارة الصغرى. الوضوء إنما يلزم لمس المصحف ولا يلزم للقراءة. وإن كان على جنابة وكذلك الحائض والنفساء ليس له وليس لها أن تقرأ القرآن، وقد استثنى كثير من أهل العلم الحائض من هذا المنع لعلة قالوا إذا احتاجت إلى استذكار حفظها وخافت على ما تحفظه أن ينسى، أو احتاجت إليه في التعلم يعني هكذا، فهذا لا بأس به، استثنوا الحائض. وأما الجنب فلا. ولماذا استثنوا الحائض؟ لماذا تعلمون؟ لأن المدة التي تمنع فيها طويلة، فلهذا قد تنسى ما تحفظه، قد تحتاج إلى أن تراجع وتختبر في مادة عند التعلم في حفظ القرآن، والمدة قد تكون أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوما كما هو أطول مدة الحيض، فلهذا استثنوا ذلك. أما الجنب فلا، لأن الجنب باستطاعته أن يغتسل في الحال، وإن لم يكن هناك ماء أو لم يستطع استعمال الماء يتيمم. نعم. بعض أهل العلم ذهب إلى منع الحائض مطلقا، ولكن هذا يعني ليس بالقوي، الأولى يعني كما قلنا حتى يدفع الحرج ويمنع الضرر. ننتقل إلى الحديث الآخر. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه. قول المصنف رحمه الله تعالى أن الدارقطني أخرجه ولينه فيه إشارة إلى ضعف الحديث، لأن الحديث ضعيف. قالوا: لأن في إسناده رجل يقال له صالح ابن مقاتل، وهو ليس بالقوي، ومن هنا كان الحديث فيه ضعف. من معاني الحديث احتجم، الحجامة معروفة، الحجامة معروفة، وهي يعني عملية شفط الدم بطريقة معينة، استخراج الدم من جسم الإنسان للعلاج، يعني غالبا ما يعني إذا احتاجها الإنسان طريقتها معروفة عند أهلها وأهل الخبرة بها. وأيضا مثل الحجامة في استخراج الدم الفصد وهو قطع العرق في موضع معين من أجل العلاج كذلك، ويسيل منه دم كثير يعني. وأيضا مثله يلحق به سحب الدم، في زماننا هذا يسحب الدم بأنبوب معين بطريقة معينة أيضا لحاجة يحتاجها الإنسان. الشاهد هنا أن الحجامة التي هي استخراج الدم، وغالبا ما يكون الدم الخارج بالحجامة كثيرا، يعتبر دم كثير يعني ليس نقطة ولا نقطتان. هذا الحديث دل على أن الحجامة أو على أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولا يوجب وضوءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث احتجم وخرج منه الدم من جسمه وصلى ولم يتوضأ. وهذا هو على الأصل، الأصل أنه لا يجب الوضوء إلا أو لا يحكم بإيجاب الوضوء من شيء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل، بل هذا الدليل على فرض صحته أنه على الأصل لا يجب الوضوء من خروج الدم. وقد سبق معنا في الحديث الذي يعني سبق أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه شيء من كيء أو رعاف أو ماذا ها نعم أو قلس فلينصرف، يعني هو في صلاته فلينصرف ثم ليتوضأ ثم ليبني على صلاته ولا يتكلم. فهذا الحديث أيضا على ضعف فيه، قالوا إنه كذلك يؤيد هذا الذي معنا، وأن الخارج من غير السبيلين ولو كان نجسا لا ينقض الوضوء ولا يوجبه. وبعض أهل العلم فرق وقال: إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. والحديث والأظهر والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين مهما كان، سواء كان من ريح أو غيره، كما ورد به ذلك الأحاديث ويعني التي سبق ذكرها والذي سيأتي بعضها. فهذا الذي قلنا أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وتعضده أثار أخرى تفيد عدم النقض عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وفعل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه عندما طعن فأمر عبد الرحمن بن عوف نعم أن يصلي بالناس، وصلى هو مع الناس وجرحه يثعب أو يعني يقطر دما. وبعض أهل العلم قال بالنقض، هذا قلنا أنه ليس بالقوي. مما يدل عليه الحديث الذي معنا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، طبعا احتجم من باب التداوي، وعلى فرض صحة الحديث فيه دلالة على إباحة التداوي، لأن الحجامة نوع من التداوي، وقد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث، بل قد ورد الأمر بالتداوي في حديث يرويه أبو داود، وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية تدل على ذلك، لأنه لا حرج في الدين، وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على صحته. على صحته لماذا؟ للقيام بما أوجبه الله عليه من العبادة، فالأكل والشرب واللباس استدفاء من البرد والحماية من الحر ونحو ذلك، حماية الجسد بالأكل والشرب ونحوه، وأيضا درء المرض عنه من أجل أن يبقى صحيحا سليما ليؤدي ما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فمن قصر في صحته فيؤدي ذلك في تقصيره إلى عبادته، وهذا يعني غير مشروع. بعض أهل العلم قال إن التداوي ليس يعني، وطبعا جمهور أهل العلم يقوله مباح، ولكن مما ذكرنا من هذه الأدلة أنه أقل شيء أنه مندوب إليه لأنه يعين على الطاعة. بعضهم قال لا يتداوى مرة واحدة ويتوكل، لا، التوكل ليس كذلك، هذا ليس من باب التوكل. عدم اتخاذ الأسباب ليس من التوكل في شيء، بل هو تواكل. التوكل أن تتخذ الأسباب التي هيأها الله لك، سواء كان في مأكلك أو مشربك أو مسكنك، رزقك أو صحتك، تتخذ الأسباب وتتوكل على الله، ولا تعلق ذهنك وقلبك بأن هو هذا السبب هو الذي سيوفر لك ما تريد، بل هو سبب، والذي يحقق مطلوبك بواسطة هذا السبب هو الله سبحانه وتعالى. علق قلبك بربك واتخذ السبب، وقد ورد في الحديث اعقلها وتوكل. وهذا ما شاء الله يقولها عامة الناس، يعني راسخة، يعني إن صح التعبير هذه ثقافة عامة عند المسلمين، يقول لك اعقلها وتوكل، يعني اتخذ السبب وتوكل على الله. نعم. الحديث الآخر، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استيقظ استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد يعني الطبراني: ومن نام فليتوضأ. حديث آخر ذكره الشيخ قال: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء. وفي كلا الشيخ الإمام ابن حجر يعلق على الحديثين، وهو المعروف في يعني مهارته في علم الحديث، قال: وفي كلا الإسنادين ضعيف، يعني حديث معاوية وحديث علي رضي الله عنه في هذا. ولفظه لفظ أبي داود عن علي: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، دون قوله استطلق الوكاء. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. هذه الروايات في مسألة النوم، وقد سبق معنا والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أول الحديث في أن يعني لعله في أول باب نواقض الوضوء، عن أنس: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى ينامون تخفق رؤوسهم إلى آخره، ويصلون من غير أن يتوضؤوا. فهذه الأحاديث في أيضا متعلقة بالنوم، وكان إن كان لنا تعقيب، يعني نحن متبعون لمن تعقب الإمام الصنعاني، تعقب الإمام ابن حجر في هذا، وهذه واضحة ظاهرة، كان يعني أولى صناعة في التأليف أن تكون هذه الأحاديث مع حديث أبي هريرة، يعني لأنها كلها موضوعها واحد، وهو: هل النوم ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ حديث أبي هريرة الأول، حديث الأول أنس ليس بناقض، وهنا فيه على أنه ناقض، يعني أو أنه سبب للناقض وليس هو ناقض بذاته، لأنه قال الحديث يعني أولا ننظر إلى مدى صحة هذه الأحاديث وما يخرج، ثم بيان معاني ألفاظها والدلالة التي دلت عليها. الحديث بروايتيه فيه ضعف كما قال المصنف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، ابن أبي حاتم سأل أباه أبو حاتم المشهور المعروف في علم الحديث، سألت أبي عن هذين الحديثين، يعني حديث علي ومعاوية، فقال: ليس بقويين، ولكن قال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية، وحسن المنذري والنووي وابن الصلاح حديث علي رضي الله عنه. إذا فالحديث يعني بعض أهل العلم صححه، حسنه، يعني جعله مما يستدل به. قال أبو داود عن حديث ابن عباس الذي معنا، لا عن حديث ابن عباس التي الرواية في أبي داود: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال أبو داود عن حديث ابن عباس: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدالاني أبو خالد عن قتادة، وروى له جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا. هذا يعني تطلب منا أن نذكر ما هو المنكر، يعني مصطلح المحدثين. طبعا الحديث قد يكون سند متصل، والرجال أيضا يعني قد يكون ثقات، لكن فيه علة، وهذه العلة الخفية التي سبق أن قلنا أن العلة خفية، فقد يكون منكر من حيث سنده، أو يعني أو بسبب يعني لسبب معين، أو يكون شاذا. قالوا الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، يعني يروي اثنان ثلاثة أربعة عن شيخ، ها، وكلهم ثقة، يعني أربعة خمسة، ويأتي واحد منهم ويروي خلاف ما رواه الأكثر وهو ثقة، يسمون هذا شذوذ. وإذا كان المخالف ليس بثقة يسمون ما رواه وخالف فيه الثقات يسمونه منكر. وعلى هذا فالشيخ أبو داود، الإمام أبو داود، قال عن حديث ابن عباس هو منكر، لأنه من ما رواه يزيد الدالاني واسمه كنيته أبو خالد، هذا يزيد رواه عن قتادة، قتادة روى عنه عدد ومنهم يزيد أبو خالد الدالاني. العدد الذين رووا عن قتادة لم يذكروا هذا، إذن هو خالفهم وهو غير ثقة عندهم، فأصبح الحديث منكرا. قوله في الحديث مفردات الحديث، العين وكاء السه. العين المراد به الجنس، يعني جنس العين، يعني العينان يعني وهي كناية عن اليقظة. العين المراد به العينان، والعينان يعني إما أن تكون منتبه فهي مفتحتان أو نائمتان، قال هنا فإذا نامت العينان، فكناية عن النوم. فالعين أراد الجنس، والمراد العينان من كل إنسان، وأيضا المراد بذلك النوم. قوله وكاء، الكل يعرف وكاء، يعني من سياق الكلام تعرفون المعنى، ولكن المعنى اللغوي المعروف الوكاء هو الرباط لفم القربة أو المزادة أو الكيس الذي كذا، يعني فيه خيط أو من جلد أو من كذا إلى آخره، يربط أعلى الوعاء هذا الذي يحتاج إلى رباط، يربط يسمى وكاء، يعني أوكا. قولوا المثل ماذا يقول؟ يداك، ها، يداك أوكتا، أوكاء يعني ربط، وفوك نفخ. نعم. قوله وكاء السه، السه يعني حلقة الدبر، السه يعني حلقة الدبر، يعني نعم. والتمثيل واضح أنه مثل خريطة الوعاء الذي يربط بالخيط ونحوه. قوله استطلق الوكاء يعني ارتخى وانحل عند النوم. استفاد من هذا الحديث أن خروج شيء من الدبر كالريح ونحوه يبطل الوضوء، وهذا محل إجماع، محل إجماع أنه إذا خرج من الدبر شيء فإنه يبطل الوضوء. ويستفاد منه أيضا أن النوم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، ولهذا لا ينقض منه إلا العميق المؤدي إلى الاسترخاء ومظنة خروج شيء ناقض. النوم سبق معنا أن النوم قد يأتي غفوة، يعني يغفو غفوة، وحديث أنس أنهم كانوا يغفون وكانوا حتى تخفق رؤوسهم، تخفق يعني تنزل إلى يعني أذقانهم ونحو ذلك، هذا نوم خفيف. فسرها العلم قالوا إن هذا ليس هو النوم المستغرق الموجب للوضوء، وإنما الذي يوجب الوضوء هو النوم المستغرق العميق الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس، وعندئذ يكون قد استرخى الوكاء، فيحتمل أن يكون خرج منه مما يوجب الوضوء. كذلك يستفاد من هذا الحديث قياسا عليه، يقاس على النائم من يشابهه في غياب إحساسه، كمن أغمي عليه أو تناول شيئا سببا غيب عقله، كالبنج المخدر الذي استعمل للعلاج إذا غاب العقل في بسببه. والحديث أيضا يدل كما سبق معنا في حديث سابق، يدل على قاعدة فقهية عامة، وهي أن مظنة الشيء تقوم مقامه في الحكم غالبا، مظنة الشيء تقوم مقامه في الحكم غالبا. الله سبحانه وتعالى مثلا عندما أوجب الحجاب، حجاب المرأة، وحرم السفور، ومنع الدخول على النساء، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلك لأنه مظنة الوقوع في الحرم، ليس في حد هو في حد ذاته حرم، خلطة اختلطوا مثلا، يعني قد يعني تسفر عن كذا، هو مظنة، لأنه يثير الشهوة ويسبب والغرائز ويسبب كذا، فمن أجل ذلك يعني فيه من المحرمات ما حرم لذاته وما حرم لأنه وسيلة إلى المحرم، ومن الواجبات ما وجب لذاته وما وجب لأنه وسيلة إلى الواجب. مثلا يعني في النكاح، هتكلم مدام من النساء، في النكاح الدخول بالمرأة، دخول بالمرأة وهو ماذا؟ يعني الخلوة بها، الزوجة بعد العقد إذا عقد على امرأة وخلا بها، دخل بها، بنى بها كما هو المصطلح الفقهي، يعني أسدلت الستر، هذا الفعل يوجب المهر إذا اختلفوا فيما بعد إلى آخره وطلق أو كذا إلى آخره، وجب عليه المهر مع أنه قد لا يكون وطئها، فجعل المظنة محل المئنة، يعني الخلوة بالمرأة المعقود عليها توجب المهر، لأن الخلوة مظنة أن يكون قد وطئها، والوطئ هو الموجب. فكذلك هنا يعني الحديث فيه دلالة على أن مظنة خروج الناقض للوضوء يحل محله، وهو إيش؟ النوم المستغرب. بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر، قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. قال الشيخ مصنف: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد قال ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. ثم قال المصنف: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذا الحديث بهذه الروايات قد سبق ما يدل على معناه، وهو أن الإنسان إذا أحس في بطنه شيء، شك في أن حس في بطنه شيء وشك أنه خرج منه ما يوجب الوضوء، يعني ناقض الوضوء من ريح أو غيره، شك في ذلك، فلا يخرج من صلاته أو لا يخرج من المسجد إن كان في المسجد، أو لا يعيد الوضوء لأنه لا يبني على هذا الشك. هذا الحديث مؤكد له، لكن لماذا أورده الشيخ هنا؟ لماذا أورد هذه الروايات هنا ولم يردها مع ذاك من حديث أبو هريرة الذي سبق؟ أوردها هنا لأن فيها زيادة يعني معنى، وزيادة ذكر لشيء لم يذكر في الحديث الأول. ولهذا قال الشيخ: أصله في الصحيحين. أصل هذا الحديث في الصحيحين. ما معنى أصله؟ أصله يعني متنه الدال على الحكم، وهو حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد في البخاري يعني رواه البخاري بسنده عن عباد بن تميم عن عمه، يعني عم عباد، أنه أو عم تميم، أنه شكى إلى أنه شكى في هذه رواية البخاري، في رواية شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد أخرجه المسلم بهذا اللفظ أيضا، لكن بلفظ شكي جزما، شكي. هذا أصل الحديث، والزيادة التي فيه، ولهذا قال الشيخ أصله في الصحيحين، ويعني أن قوله يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فخير إليه إلى آخره، المعنى موجود في حديث البخاري ومسلم، ولكن القصة أو السياق أن الشيطان يأتي ويقول كذا يوسوس ليس موجود في رواية البخاري ولا رواية مسلم. ومن هنا ذكره الشيخ هنا، الشيخ المصنف يعني أعاد ذكر هذا الحديث مع أن معناه مع معنى حديث أبي هريرة السابق الذي هو إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه إلى آخره. وهذه مهمة أيضا، وهذه أيضا تفيدنا شيئا مهما في علم الحديث، علم الحديث، أن الروايات المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع الواحد، وأن أهل العلم المحدثون خاصة الذين اعتنوا بالروايات وكثرتها، ويقالوا إن فلانا جمع 100,000 حديث أو 200,000 حديث أو يعني كان المراد به عدد الروايات، قد تكون عدد الروايات للحديث الواحد أو للمتن الواحد. والروايات اختلافها فيها فوائد كثيرة، منها معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها معرفة المتقدم والمتأخر، ومنها معرفة الزيادات، ومنها معرفة سبب الحديث إلى آخره. علم الحديث أهم علم من علوم الدنيا، وهو مما تفردت به هذه علم الرجال خاصة هذه الأمة. إذن فنحن في خير كثير مما تفرع عن هذا الدين وعن علومه. الشاهد، الحديث هنا بعد أن عرفنا لماذا يعني أن أصله في الصحيحين وما هما وهو الذي في الصحيح، ما هو الذي في الصحيحين، وذكرنا لماذا اختاره المصنف. حديث من حيث تخريج الحديث، قال المصنف أخرجه البزار، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. إذن الحديث بهذا اللفظ أيضا يعني صحيح، أو يمكن أن يكون مما يستدل به. قوله وأصله ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، شوف لاحظ دقة المحدثين ودقة ابن حجر في نقل الرواية. قال عن الأول حديث البزار، قال وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وعرفنا ما هو أصله، يعني غير حكاية أن الشيطان يأتي إلى آخره، ولكن السبب أن الإنسان إذا شكى في شيء من في بطنه. قال ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، انظر نص أبي هريرة سبق معنا، لكن حديث أبي هريرة قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا ما ذكر فيه أنه أحد شكى إليه، ولا يعني ذكر حكاية الشيطان الذي يأتي يوسوس، ولكن إذا وجد، قد يكون وجد في بطنه شيء فيخشى أن يكون. إذن فهذا نحو الحديث الأول، وليس هو مثله ولا أصله، وإن كان المعنى واحد، كان المعنى واحد. حديث أبي سعيد الخدري قال عنه الحاكم صحيح على شرط الشيخين، قال وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت. يقول الحاكم أخرجه الحاكم وقال عنه صحيح على شرط الشيخين. مفردات هذا الحديث، يقول الحديث يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يعني حال كونه في صلاته، حال كونه في صلاته. سيأتينا في الأحكام إنه هل هذا الشك لا يعتبر إلا إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه إذا شك فليتوضأ. جمهور أهل العلم يقولون، سأتي في الأحكام لكن لا بأس من يعني تقديمها عند المعنى، جمهور أهل العلم يقولون في الصلاة وفي غيرها، وكأن قوله في صلاته لا مفهوم له، يعني إنه سواء كان في الصلاة أو في غيرها، إذا أتى الشيطان ووسوس لك وأنت على وضوء قال لك إنك على غير طهارة، وقل له كما في الحديث كذبت، يعني فلا تطعه وتبطل صلاتك. لكن في الصلاة أهم، لما يكون في الصلاة، لما يكون إنسان في حال صلاة، فهنا في هذه الحال أولى بأن يكذب الشيطان ويستمر في صلاته ولا يبطل عمله، لأن الشيطان يريد أن يبطل عمله. قوله فينفخ في مقعدته فيخيل إليه، طبعا المقعدة معروفة اللي هي دبر الإنسان، فيخيل إليه، يخيل روية أو يحتمل، أو يحتمل هذا اللفظ يخيل، يحتمل أن يكون أو يحتمل أن يكون بهذه الصيغة، يخيل من إيش، من البناء للمفعول مجهول، ويعني المراد أو نائب الفاعل يخيل أنه، الجملة التي بعده يعني الجملة التي بعده يخيل أنه أحدث. وقد يراد أو ينطق يقول يخيل، يعني الشيطان يأتي أحدكم الشيطان فيخيل، يعني يوهمه في خياله وظنه وتقديره أنه حصل منه شيء، فسواء هذا أو هذا، يخيل الشيطان ها فيخيل، وفي ضمير فأي يخيل الشيطان أو فيخيل أنه أحدث، وكل التخيل والتشويش إنما هو
في هذا الحال من الشيطان، فليجتنبوا. ما يستفاد من الحديث؟ الحديث فيه فائدة أن الريح الخارج كما رأي سبق من ذلك، الريح الخارج من دبر الإنسان ناقض للوضوء إذا تيقن خروجه سواء كان له صوت أو لم يكن، هذا معلوم. ثاني أن الثاني ما يدل عليه الحديث في هذا أن مجرد الشك في ذلك، في كونه خرج من الدبر شيء، مجرد الشك لا يوجب الوضوء ولا هو ناقض للوضوء، سواء في الصلاة أو في خارجها على ما ذهب إليه الجمهور. وهذا كما سبق من الأدلة الدالة على القاعدة الفقهية العظيمة المعروفة، وهي اليقين لا يزول بالشك. مما يدل عليه الحديث أن الشيطان حريص على إبطال عمل المسلم وعلى يعني إغوائه، فتارة وكثيرا ما يحصل هذا يأتيه عن طريق الشهوات وتزيين المحرمات. وما جاء إبليس لآدم عليه السلام وقال له ترى هذه الشجرة فيها يعني وما فيها بتخرجك من الجنة كل، ولا لا، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره، ها يعني يوسوس، وسوس إليه الشيطان يزين الخطيئة. وأيضا قد يأتي المتعبد، يأتي الإنسان المتمسك بدينه فيأتيه من خلال عبادته، من خلال العبادة، فيوغل ويغالي ويعني يزيد عما يجب أو ينبغي له أن يفعله إلى درجة الوسواس، وهذا من الوسواس. يأتي الشيطان الإنسان وهو يصلي حتى يبطل عليه صلاته، يقول لا أنت ترى يعني يعمل ينفخ في المقعدة، يخيل له أنه فسدت، أنه فسد صلاته، أنه خرج منه ما يجب الوضوء ليخرجه من الصلاة. هذا من غواية الشيطان ومن عمل الشيطان، فليجتنبه المسلم. والوساوس كثيرا ما يكون عند كثير من المتعبدين في الصلاة وفي الوضوء خاصة، ها في الوضوء. أنا بلغني أن أحدهم اشتكي يقول أنه يتوضأ في المرة الواحدة في الوضوء الواحد 15 مرات يتوضأ، ثم يقول لا والله ما تم ويرجع يتوضأ ويرجع. هذا من وسواس الشيطان. لا تتمادى أو لا تخليه يتمادى معك إذا يعني فعلت الشيء المطلوب منك، فإذا جاء وسواس اتركه، وإذا أحسست شيئا وأنت لم تتأكد من وجوده فلا تبطل صلاتك. والشيطان حريص على أن يبطل عمل ابن آدم، بل أن يغويه إما بالشهوات وإما بالوسواس. قوله في رواية ابن حبان فليقل في نفسه، هذا إشارة إلى ما قلنا، بل هو صريح إلى ما قلنا أن المراد بالكلام الكلام الذي في الصلاة الذي يبطل الصلاة، لا يتكلم الكلام في الصلاة. سبق معنا أن الكلام في أثناء الصلاة متعمدا يبطلها، كلام يبطل الصلاة. ولكن هنا جاء قال فليقل في نفسه، لا فليقل هناك في الحديث الأول الرواية الأولى يعني رواية أبي سعيد إذا جاء أحدكم فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، بس هذه الرواية الأولى. وفي الرواية التي أخرجها ابن حبان بلفظ، ولهذا نقول نحن الزيادات في الروايات فيها فوائد أخرى، قال في رواية ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، ففيه دلالة على أنه لا يتكلم إذا حس بهذا الإحساس، فلا يتكلم ويقول للشيطان يقول كذبت يتكلم بلسانه، لا في نفسه يعتقد في نفسه أن الشيطان كاذب في هذا، فليقولها يعني يحدث بها نفسه، وما حدث به نفسه لا يعتبر كلاما، وإنما الكلام النطق باللسان وهو الذي يبطل الصلاة في أثنائها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال يقول هل للعمرة طواف وداع؟ بعض أهل العلم يقول لها طواف وداع أخذ من عموم الأمر بالعمرة للحاج، وبعض أهل العلم يقول لا، إنما الأمر بالعمرة للحاج، لأن الحديث ورد فيه عن أهل ميناء لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعمرة لا يجب لها على القول الأصح إن شاء الله، لا يجب لها وداع، وإن طاف وداع فلا بأس. هذا يسأل يقول رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة يعني ما يقول أم لا، يعني هل يجوز أم لا يجوز، وفي تكبيرات العيدين يجوز يعني أم لا. نعم، يعني يسأل عن رفع اليدين عندما يكبر المصلي تكبيرة يعني تكبيرات صلاة الجنازة. أو عندما يكبر تكبيرات صلاتي العيدين، هل يرفع اليدين أو لا يرفع اليدين؟ طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يرفعها ومنهم من يقول لا يرفعها، يعني الذي عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من أهل العلم جمهور أهل العلم أنه يرفع يديه. لماذا يرفع اليدين؟ لأنها تكبيرة حال القيام، ها؟ تكبيرات حال القيام، والصلوات كلها الصلوات المفروضة والنافلة الصلاة الشرعية، ها؟ عندما يكبر للدخول في الصلاة يكبر ويرفع يديه ولا ما يرفع يديه؟ يرفع يديه. إذن فتكبيرة حال القيام يعني عند في لصلاة الجنازة أو لصلاة العيدين مشروعة، وبعضهم يعني يقول يكفي للتكبيرة الأولى لكم تكبيرة الإحرام وما عدا ذلك فلا يكبر. هذا سؤال مهم يعني لشيوعه في الوقت الحاضر، يقول ما حكم مس المصحف المكتوب على الموبيلات وهو ليس على ورق أو على جلد، مع العلم بأن الموبايل يدخل به الخلاء. الموبايل ليس مصحف، وما كتب فيه ما وجد فيه ليس مكتوبا فيه، يعني ليس مكتوبا، وإنما هو عبارة عن يعني رسوم حروف كذا بطريقة فنية معروفة تجمع وتنتهي. وهناك يعني ما يشبه الطرفة أن يعني أحد المستفتين سأل أحد المشايخ قال له يعني هل أدخل يجوز لي أن أدخل بالجوال وفيه القرآن مخزن فيه القرآن؟ قال له يجوز. أعاد السؤال قال يا شيخ فيه القرآن مخزن؟ قال له يجوز. كثرها عليه قال له يا أخي أنت تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم. قال له طيب لا تدخل الحمام. إيه، لأن هذا القرآن موجود في هذا الجهاز مخزن وليس هو مصحف، فمثل ما أنت تحفظ يعني شيئا من القرآن تدخل. فيعني الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به، لكن 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 يجب أن نلاحظ أنه في حال فتحك له، ها، إذا فتحته على المصحف ينبغي لك أن لا تدخل به، هذه لابد أن نتنبه لها. في حال كونه مشغل مفتوح فليس لك أن تدخل به. هذا يسأل يقول إذا كنت أراجع حفظي هل يجوز أن أفتح المصحف بيدي أم لا؟ نرجو التوضيح. يعني الحديث واضح، لا يمس المصحف إلا على طهارة، وإذا يعني لك عندك وسائل في مسألة تقليب الصفحات بالقلم بكذا، يعني فيه وسائل. إذا كنت أجانب هل يجوز لي أن أنا أودو عام غير القرآن من غير أن أتوضأ؟ أي هذا يسأل أيضا مهم، إذا كنت على جنابة هل يجوز لي أن آكل أو أنام أو أدعو دعاء غير القرآن من غير أن أتوضأ وأغتسل؟ نعم، يجوز لك أن تأكل وتشرب وتدعو بغير ما لم تقرأ قرآنا إذا كنت جنب. صح، نعم، الأولى أن تتوضأ لأكل والشرب وإعادة الجماع إلى آخره، لأنه قد ورد الأمر به، لكن ليس أمر إيجاب، ولكن إياك أن تقرأ القرآن وأنت على جنابة. هذا يسأل سؤال نحن كررنا الكلام فيه، هل قراءة القرآن الكريم للجنب من الحفظ جائز؟ قال ورد عن علي رضي الله عنه قال ولا حرف، نهانا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية يروى عن علي موقوف سئل قال ولا حرف، لا تقرأ القرآن وأنت على جنابة. هذا يسأل سؤال مما تعم به البلوى في المسجد الحرام خاصة، يقول لاحظ عند الانتهاء من صلاة الفريضة مباشرة يقوم بعض الناس فيصلون، فهل يجوز تخطيهم أم الانتظار من حتى يفرغوا من الصلاة؟ قال أهل العلم طبعا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وبين سترته إذا كان له سترة، والسترة هو ما يضعه الإنسان من شيء أمامه حتى ولو كان خطا أو شيئا من هذا بينه وبين موضع سجوده، ولا تتجاوز متر بالكثير يعني من قدميه إلى متر، ما عدا ذلك فهذا لا يعتبر تجاوزه. فإن حصل وصار أقرب ما يكون إلى المصلي في الزحام، قال أهل العلم إنه عند الزحام وذكروا مكة، قالوا في الحرم، قالوا إنه عنده لا بأس به للضرورة، للضرورة. فإن وجدت فسحة أو أنك ممكن أن تنتظر دقيقتان أو كذا حتى ينتهي أخوك من صلاته فهذا خير، وإن لم تجد مع الضرورة هذه مع الزحام هذا فلا بأس، والضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضوابط والصفات التي يجب توفرها في المعتمر له إن كان ميتا؟ أولها أن يكون مسلما وأهمها، لأنه لا ينفع مع غير الإسلام شيء. فإذا كان مسلم ولم وأردت أن تعتمر عنه نافلة أو لم تعتمر أو تحج ولم يكن أو لم يكن حج أو اعتمر وأردت أن تحج عنه وتعتمر فلك أجر حجك وعمرتك له ولك إن شاء الله تعالى. ولكن أيضا من الشروط التي ذكرها كثير من أهل العلم والمحققون حقيقة والمحدثون خاصة أن يكون محافظا على صلاته في حياته، أن يكون محافظا على صلاته في حياته، فهذا الذي ينفعه أن تحج عنه وأن تعتمر عنه وأن تدعو له. أما المفرط في صلاته ففيه خلاف قوي يا إخوان، خلاف قوي جدا شديد، على أن من عهد الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح بعضهم يقول من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وليس من عند أنفسهم ولا من عقولهم وإنما هو بأحاديث صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان أن يتساهل في صلاته لأنها أهم شيء عنده في حياته وفي آخرته. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة حتى تنفعه في دنياه وآخرته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.